بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من الأسئلة المهمة حيث لم يسمح الوقت بالتوقف عند الإجابة عليها في المحاضرة السابقة، هل هناك معارضة بين الدين والدنيا؟ وهل هناك الإسلام الكريم لا يحب الثروة والثراء؟ وهل الإسلام يحارب الثروة؟ هذا آخر ما توقفنا عنده ولم نستطع الإجابة عليه، لأن انشغلنا بثروة قارون ونشأة قارون وكيف درج وأسرته ومواهبه وإمكاناته حتى وصلنا إلى مفاتيحه وكنوزه وأمواله. قبل أن أتوقف عند الكثير حقيقة، لأن هذه الشخصية كانت شخصية متمردة وعنيدة، والقرآن ذكرها في مواضع عديدة، ولعله في موضع واحد وهو في سورة القصص ذكره القرآن بسبع آيات، فحلل شخصيته وهويته ونمط تفكيره وجنونه في إظهار ثروته وغير ذلك، وأخيرا ذكر نهايته المذلة فخسفنا به وبدار الأرض. زين، قبل الدخول إلى التفاصيل، لأن إحنا اليوم بحاجة إلى العبرة، هناك عشرات الدروس والعبر لاحظت أيها الإخوة، وبحاجة إلى سلسلة طويلة واحد يتوقف على الدروس والعبر في قصة قارون فعلا بالعشرات، إذا سمح الوقت أشير إليها تباعا. تركت القصيدة، أريد أستفيد من عنصر الوقت. المقدمة، يقال أن نبي الله موسى هو أكثر الأنبياء مهاما ومسؤولية بعد نبي الله نبينا أشرف المرسلين والنبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي موسى طبعا لا أقصد سلسلة الأفضلية، أفضل الأنبياء كافة في سلسلة النبيين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو النبي إبراهيم خليل الله خليل الرحمن، لكن يقال في سلسلة المراتب من حيث المهام الملقاة على عاتق موسى كان تالي تلو النبي في المهام. لهذا إذا تلاحظ ذكر النبي موسى في القرآن الكريم زهاء 160 مرة تقريبا، يعني مو عدد بسيط، وذكر في عشرات السور. الحاصل النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام ابتلي بثلاث قوى عنيدة، ثلاث قوى متغطرسة، قوة كانت متمثلة بالسلطة والحكم وهو فرعون، قوة كانت متمثلة بالاقتصاد والثروة المالية متمثلة بشخص قارون، قوة متمثلة بالدهاء والمكر والحيل والخدع وهو شخص يدعى السامري. ابتلي بثلاث قوى عنيدة في مسيرته النبوية. طبعا من نحكي عن موسى بالطبع كان أخوه هارون معه، وكان هارون وزيرا لموسى وهو أخوه الأكبر، إذا سمح الوقت مرة أشير إن شاء الله إلى هذا المعنى. إذن ابتلي النبي موسى بثلاث قوى خطيرة وعنيدة، قوة السلطة فرعون، قوة الاقتصاد قارون، قوة الدهاء منه السامري. وصحيح أن أشد المواجهات التي حصلت كانت بين موسى على نبينا وآله وعليه السلام وبين فرعون السلطة، ولكن مواجهة النبي موسى مع قارون والسامري ليست بالهينة، هم هذه حرية بالدراسة والتأمل وأخذ الدروس والعبر، قضية مهمة للغاية، لأن شخص في قمة الهداية يتحول إلى ما أدري وادي سحيق، إلى الضلال، إلى الظلمات، مثل قارون، بوزن قارون، بحسب قارون، بشخصيته، ذكرنا عنه الكثير، المنور، أحسن الناس صوتا بكتاب الله، أحفظهم لكتاب الله، رجل خبرة. بعض من الباحثين يقولون كان عنده خبرات اقتصادية يقدر يعيش أمم وشعوب، ولكن آثر الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا على الآخرة، آثر الفساد على الصلاح. الحاصل إلى قصص كثيرة هسه الوقت يمر علينا. إذن ابتلي النبي موسى بهذه القوى الثلاث، واحدة من القوى هي قوة قارون المتمثل بالمال اللي ذكرنا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، 40 رجلا يحمل تلك المفاتيح اللي كانت من جلود، هذه اللي كان يشيلوها السكرتارية والحشم وغير ذلك. هنا القرآن الكريم يبين نصائح القوم، شوف، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، نوء حمل الشيء بصعوبة وثقل، يعني مو بسهولة هم يشيلوها، بصعوبة وثقل ومعاناة يرفعون تلك المفاتيح، ربما بالألوف كانت، لتنوء بالعصبة أولي القوة. هنا القرآن الكريم يبين 5 نصائح من قومه، والعجيب القرآن أبقى الناصحين في دائرة الإبهام، ما قال من هؤلاء الناصحون، ما قال هل هو موسى، هناك قول موسى، هناك قول يقول قوم من بني إسرائيل من المتدينين نصحوه، إذ قال له قومه ركز، قدموا له 5 نصائح من أروع النصائح، نصائح في غاية حقيقة القيمة، القيمة المعنوية اللي فيها. 5 نصائح قدموا له، خل بس أذكرهن ثم أتوقف، عندي بحوث كثيرة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثلاثة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، 4، وأحسن كما أحسن الله إليك. النصيحة الخامسة، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. 5 نصائح. لاحظوا أيها الأخوة، عندنا بالرواية المؤمن غريزته النصح. المؤمن الله جعل في فطرته إذا رأى شيء خطأ أو كذا أو كذا، المؤمن لا يسكت على خطأ، لازم يقدم النصح. أكو في الرواية أعن أخاك ظالما أو مظلوما، شنو معنى أعنه ظالما؟ يعني بالنصيحة، انصحه، أنت عليك أن تنصحه، أنت شأنك شأن الطبيب يصف الدواء. هسه أكو بعض المرضى لا ينتفع من الدواء لسوء الاستخدام، لسوء الاستعمال، أو ما يستفيد منه في أوقاته المطلوبة فلا يستفيد من الدواء، مو مشكلة الطبيب، إذن مشكلة المريض. لهذا عدنا بالرواية عن مولانا علي أمير المؤمنين، كيف ينتفع بالنصيحة من يستلذ بالفضيحة. يقولوا له مرة 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 ماكو فايدة، هو يريد هذه النهاية المذلة، هو يحب هذه النهاية المأساوية، ما يحب يعيش سعيد ويسعد من حوله. كان عنده مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، عنده مبدأ قاروني رأس مالي مثل اليوم، الفرد أولا ثم المجتمع. وهذه حقيقة النمط القاروني حتى في زمننا، اللي يسحق على الجماجم ليصل إلى أهدافه، يلعق جراح الشرفاء ليصل إلى مبتغاه كما فعل قارون وتوصل الفرعون وكسب شعبية، شعبية أنه مقرب من فرعون، وكسب شعبية أخرى بأنه ممثل لفرعون، شعبيته الثانية بأن له هذا الثراء العريض اللي القرآن يذكر. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اسمح لي أقول هالكلمة، يتبين قارون مو بس هو فسد، أفسد حتى المجتمع، أفسد وشنو؟ أفسد عقلية المجتمع، بحيث قاموا يقولون يا ليت لنا مثل ما زمننا بعض الأرستقراطيين يفسدون الناس من حولهم. تدريش قد مشاكل عائلية، لأن زوج أختها مشتري سيارة كذا فأنت هم لازم تشتري لي كذا، تعرف له لا أكو، لأن مثلا ابن خالتي أبو اشترى له كذا وأم اشترت له كذا فأنت هم مشتري لي كذا. هذا موظف على قد حاله، وذاك الرجل تاجر، وتحصل المشاكل الأسرية وتحصل كذا، وأحيانا هالطلبات التافهة تسبب الطلاق والفراق لا سمح الله والعياذ بالله. المبدأ القاروني يظهر من الآية، قارون أفسد المجتمع، مو بس أفسد نفسه، أفسد عقلية المجتمع. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الحظ شنو؟ الحظ شنو؟ يقال هو البخت، هو السعد، هو الجد، مو الجد، الجد بالكسر هو الاجتهاد، الجد هو البخت مثل ما يقولون أو الحظ. وعدنا بالرواية الحظ عن علي أمير المؤمنين، الحظ يقدم إلى من لا يطلبه. الحظ هالشكل، تروح وراء ما يجيك، تعيفه هو يجي، الحظ هذه. وحظ فعلا عندنا بالروايات كثير مو بس بالآية. أكو وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مو صحيح؟ الحظ بمعنى النصيب أيضا، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بقدر نصيب الأنثيين. طبعا أكو بعض الفاشلين دائما يعلق على شماعة الحظ، هو كسول ما يدرس ما يتعب ما يجد ما يجتهد ما يصير دكتور، الآخرون يتعبون يجتهدون يصلون، فهو يقول أنا الحظ ما حالفني. لا حبيبي، مو قضية حظ، الحظ شيء والجد والاجتهاد شيء آخر. أنت توفر لنفسك الفرص، مو قضية الحظ يعني كذا وكذا. الحاصل وإن كان أحيانا فعلا هي أمور بها حظوظ لا ننكر، مو أكو بالرواية موسى قال له يا رب لما ترزق الأحمق وتمنع العاقل؟ تشوف حكي ما يعرف يحكي ونايم على المليارات. السقارون قال له كان صوت عنده، شكل عنده، نسب عنده، عنده شوية تاريخ. هذا لا أصل ولا فصل، لا جورة ولا شرشوبة، كل شيء ماكو. تستغرب تشوفه ونايم على عشرات المليارات. لما ترزق الأحمق وتمنع العاقل؟ أوحى الله إليه ليعلم العاقل أن لا حيلة في الرزق. الرزق ما بي حيلة وكذا، الرزق بيدي، الرزق كله الله ينسبه لنفسه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة إلا على الله رزقها نحن نرزقكم وإياهم. في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، الرزق بيده. لهذا أحد الأدباء يقول الرزق يخطئ باب عاقل قومه، من يمر باب العاقل ما يشوف يدير وجه يروح. الرزق يخطئ باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الأحمق. الآخر يقول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، حاير بلقمته، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فقضية الحظوظ وقضية الأرزاق، تشوف واحد مثلا محظوظ بزوجة صالحة، وحدة محظوظة بزوج صالح، وحدة محظوظة بأبناء صالحين، آخر والعياذ بالله أبناء غير صالحين، ما حالف الحظ. إمامك سلام الله عليه يقول شاركوا، هاي في الحظ اسمعوها، شاركوا من أقبل عليه الرزق. إذا عندك نشاط تجاري وتشوف واحد طالع كسر لا تشاركه، بروح أبوك عيفة، لأن هو هذا دا يركس دا يغرق، وتروح وياه يجرك وياه. الإمام شي يقول شاركوا من أقبل عليه الرزق، الدنيا قامت تضحك له والرزق قام يجي دا يصعد دا يترقى، هذا شاركه. شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجدر بالغنى وأخلق بإقبال الحظ. مو دا يصعد أنت شاركه حتى يسحبك يجرك، مو هو دا يطيح دا يغرق وأنت تشاركه يجرك، خب هذا طبيعي. الحاصل حتى مرة أحد الظرفاء قال هذا البيت وين البخت يا فلان، وتقول لي مبخوت، رحت اشتغل دفان ما حد رضى يموت، كل شغلة كسر 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 عوجة، إلى أن اشتغل دفان أبو 90 قام يعيش 160 ما يرضى يموت، ازوي له حظها شيء. لكن نقطة أيها الأخوة، قد الحظوظ تحالف بعض الطغاة لكن لا تجعلهم سعداء، هاي النقطة خليها في البال. يمكن الحظ حالف قارون وصعد من حيث الدنيا لكن نهايته المذلة ما حد يتمناها، صحيح لو لا؟ ما حد يتمنى أن يموت ميتتهم، حتى هذول الطغاة اللي شفناهم كان عندهم سلطة ومال وبعدين نهايتهم المذلة، حتى أفقر الفقراء لا يتمناها. الغرض قد الحظوظ تحالف بعض الأشقياء وبعض الأثرياء ولكن لا تجعلهم سعداء، هاي مخليها في البال. عودة لحديثي، عدة نصائح قدموها إلا إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. شنو معناه؟ مرة الفرح يكون داخلي ماكو مشكلة، أنا ربحت صفقة مناقصة كذا زين ماكو مشكلة، لكن إذا انعكس السرور الداخلي على السرور الخارجي وصار عند الإنسان نوع من الخيلاء والبطر، هنا الخطر. الفرح الظاهري يعني يتحول إلى خيلاء وكبرياء ويشوف نفسه، وبعد بالتالي ينظر للناس صغار ودمى، وأحيانا ينظر إليهم كأقزام. هذا اللي حصل عند قارون، هذا اللي حصل. إذ قال له قومه لا تفرح يعني لا تبطر. احنا عندنا فرح ممدوح، القرآن يصف الشهداء بالفرحين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآن أنا أحكي وياكم فرحين الشهداء عند الله، فرح ممدوح، لكن أكو فرح مذموم اللي القرآن نهى عنه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كمل، ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح يتحول إلى مظهر خارجي، إذا صار مظهر خارجي يرى نفسه فوق القانون فوق الناس، ينظر للناس بازدراء، مثل ما حصل عند قارون، أن قارون أخذ يطلع ويا 4000، في رواية حتى 70,000 نفر يطلعون بزي واحد. شوفوا التفاسير، مو أنا أقول، عيب 70 هي 4000 قليلة، 4000 نفر يطلعون بزي واحد بثوب واحد بشكل واحد، منو أنت؟ وهاي مأساة بعض. أكو بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تخالطوا إلا من نشأ في الخير. دقق يم عبارة الإمام التربوية النفسية الاجتماعية، لا تخالطوا إلا من نشأ في الخير. واحد رابي بعز وخير، هذا كان فقر وطلعت به الأمور بالبغي والظلم والاحتيال والوصولية، صار عنده ثراء، فشلون يتصرف؟ يظل بعقلية الفقر يتصرف. لا تخالطوا إلا من نشأ في الخير. أحد الأدباء شي يقول؟ يقول توق بطونا أشبعت بعد جوعها. هو كان ذليل وفقير وكذا وإسه صار غني، هذا قدير بالك منه، ما ناشئ بالخير. توق بطونا أشبعت بعد جوعها فإن بقايا الجوع فيها مخمر، والزم بطونا جوعت بعد شبعها فإن طباع النفس لا تتغير. هو كريم وفي أصل كرم وناشئ بخير وهسه الدهر ذبه، هذا إذا تمسك تشوفه فعلا ابن خير حتى وهو خالي اليدين يتصرف بأريحية، بخلاف ما كان هو رجل فاشل ورجل صعلوك وثم صعد وترقى، تشوفه يتصرف بعقلية انتقامية من كل المجتمع. هذا اللي حصل في قارون. يذكر في تراثه كان شحيحا قتورا، جدا شحيح. وشلون جمعهن؟ ما جمع مال إلا من حرص أو حرام، بهالحرص والحرام والبخل جمع الثروة هذه. لهذا قوم قدموا له النصيحة الأولى، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني مو معنى لا تفرح بقلبك، لا، لي يكون الفرح مظهر خارجي، مثل ما قالت سيدتنا الحوراء سلام الله عليها، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا. هذا اللي حصل، تصير عند حالة تكبر، حالة خيلاء، هذا مرفوض. زين، نصيحة ثانية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا عمي أنت فقير والله من عليك بهالنعم والخير الكثير، اجعل وسيلة إلى الآخرة. لهذا عدنا بالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. أنت من اللي يعينك وتكون محظوظ بالآخرة وتكون مع الشهداء والنبيين؟ الدنيا. إذا تحسن التصرف معدل نعم العون. الدنيا على طلب الآخرة. أن تعرف تستفيد من الدنيا لأجل آخرتك، أن تستفيد من هالفرصة الممنوحة لك والإمكانات المتاحة تعمر آخرتك. لهذا ايش قال له؟ لا، وابتغي، يعني اطلب، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نقطة، النقطة كالتالي، إذا ما سمح الوقت نكفي الحديث بعدين، مو مشكلة. ركزوا أيها الأخوة، فعلا أكو مسألة في غاية المهمة. ماكو تعارض بين الدنيا والآخرة. شلون ماكو تعارض؟ إذا ضمن معادلة محسوبة، كما يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذا ضمن موازين ماكو مشكلة، لكن إذا جعلت الدنيا مو وسيلة للآخرة، هم قالوا لا اتخذها وسيلة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعلها وسيلة لآخرتك. مصيبة قارون أنه ما اتخذها وسيلة، بل اتخذ الدنيا هدفا، وهنا المصيبة. اقرأ عن أمير المؤمنين، روحي فداه، شقد راقي أمير المؤمنين بأحاديثه، يضع النقاط على الحروف، يقول من أبصر بها، يعني بسببها، هاي باء السبب ها؟ أو باء الاستعانة، من أبصر بها يعني بالدنيا، من أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. هاي الدنيا إذا جعلتها وسيلة تبصر بها طريقك إلى الآخرة وإلى الله، لا، بصرتك، تنور لك طريقك. وإذا جعلتها غاية، إلى للغاية، تقول سرت من الكوفة إلى البصرة، يعني إلى البصرة، الغاية البصرة، النهاية البصرة، مو؟ الإمام يقول من أبصر بها بصرت، يعني الدنيا، يعني اللي جعلها وسيلة، ومن أبصر إليها أعمت. إذا خلى غايته وهدفه والنهاية شنو؟ الدنيا تعمي، راح يصير مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، راح يصير عنده المبدأ القاروني، الفرد ثم المجتمع، راح يصير عنده مثل عمر بن سعد، مو مهم، عنده كل شيء. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هاي المشكلة. إذن الدنيا والآخرة لا تعارض بينها. إذا جعلنا الدنيا وسيلة للآخرة، إذا جعلنا الدنيا هدفا، هنا المصيبة، أن تخسر الدنيا مع الآخرة. لأن في الرواية عندنا الدنيا عن أمير المؤمنين لمن تركها، والآخرة لمن طلبها. الدنيا تريد تجيك عيفها، الآخرة تريدها اطلبها، فرق أكو. هاي الدنيا شوف شلون أقبلت على علي وأهل البيت، لأن طلقها وعافها، تعال شوف الذهب يسجد على أعتابه، والشخص اللي هلك نفسه ودينه والأمة على مود الدنيا ها، وأزهق الأنفس، وروح شوف قبره في المزابل، معدل أعداء علي وخصوم علي. هذا الواقع، هذه هي الحقيقة. اللي خاطب أحد الأدباء قال له أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا، سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وانظر النجف الأغر يرتد طرفك وهو ثاو أرمد، تلك العظام أعز ربك شانها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. خلاصة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من حرص على الآخرة ملك، ومن حرص على الدنيا هلك. هذا اللي حصل لقارون. النصيحة الأولى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. النصيحة الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. عمي اجعل الدنيا، هاي النعم اللي عندنا كلها عارية، استعارة، هذه إلها مالك حقيقي وهو الله. إنا لله، هاي لام التمليك. الملكية اللي عندي أنا وياك اعتبارية، هاليوم ملكي أموت يصير ملك غيري ينتهي، عدل مو عدل. الملك الحقيقي الدائم لله، هاي لام التمليك. إنا لله، ملك الله. هذه نعم انطانا إياها، لازم نحسن التصرف بها. شلون نجعلها وسيلة لأجل الآخرة؟ من حرص على الآخرة ملك، نجح. هذا معنى من حرص على الآخرة ملك، ومن حرص على الدنيا هلك. شوف قارون، شوف غير قارون، شوف ذول الطغاة اللي سقطوا بملياراتهم، لا استفاد من المليارات ولا استفاد من أي شيء، وخرج مذموما مذحورا. حقيقة حقيقة خسر الاثنين. إذا تريد الربح كما قال الإمام: الدنيا لمن تركها والآخرة لمن طلبها. فعلا هالشكل. مشكلة الناس ينسون أيها الأخوة، ذولا الثراء إلى سكرة، الثروة عندها نوع من السكرة. فعلا الإنسان يصبح سكران في بعض الحالات إذا حصل على ثروة ومال. إن الإنسان لا يطغى، سكرة المال يسموها هذه. ينسى أصله وفصله. هذا لو كان يذكر تاريخ قارون كان ما وقع فيها المصيبة. المستطرف يذكر طرفة وزير اسمه محمد المهلبي، هذا أيام الضيم، فد يوم يجي للبيت شاف أطفال يتعاون كالجراء من الجوع. سأل المرة، قالت له ما عدنا حتى خبزة. طلع خارج البيت، موعدنا بالرواية: عجبت لمن لا يجد قوته، كيف لا يخرج شاهرا سيفه على الناس. وهي مأساة. طلع هام على وجهه باكيا، ما يدري وين يروح، ما حد ينطيه، وضع تقشف وكذا وأيام الفقر. طلع ينشد أبيات هشكل في البراري، وإذا ارتجل هالأبيات: ألا موت يباع فأشتريه. يتمنى يشتري الموت مشترى. ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي، يخلصني من العيش الكريه. فلو أبصرت قبرا من بعيد، وددت لو أنني قد كنت فيه. لو أشوف قبر أتمنى أنا يا روحي. يتمنى موت يسميه لذيذ الطعم بتلك الحالة اللي يشوف أولاده يتعاون من الجوع. واحد أعرابي دا يمر سمع هذا ويتحلطم، يقرأ الأبيات ويا نفسه ويبكي. عنده شنو؟ درهم. شال الدرهم انطاه يا الأعرابي، وشوف الدنيا شلون تصير. سبحان الله، محول الأحوال. وإذا هذا: ألا موت يباع فأشتريه، صعدت الأمور وصار محمد المهلب الوزير، وقام الخادم على رأسه، كل لقمة يأكلها بملعقة من الزجاج الممشوق، يعني كريستال بقولتنا. واقف الغلام فوق رأسه، كل لقمة يريد يأكلها بقفشة واحدة، وقفشة من الزجاج الممشوق. وصار الوزير المهلبي هذا الأعرابي المسكين، سأل عنه، عرفه صاير وزير، كل ما يريد يدش يمنعوه. كتب فتشم بيت شعر انطاها للحاجب للخادم، قال له: انت تطيها الأبيات وراح يطببني وهو الممنون، يدخلني وهو الممنون. قال له: ليش؟ قال له: انت ما عرفني هو من، وما يعرف اسمي، خلي يقرأ الأبيات راح يعرفني. وفعلا كتب له بيتين مؤثرين: ألا قل للوزير، وينسى بعضهم من يصير عضو ويصير وزير ينسى هاي المصيبة. ألا قل للوزير فدته نفسي، مقال مذكر ما قد نسيه، أتذكر إذ تقول لضيق عيش ألا موت يباع فأشتريه؟ قال دش شو يا معود، هذا خليجي. قصة طويلة، انطاس بعمائة درهم، مثل الذين كتب لها الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. فانطى 700 درهم وعينه، وعين له معاش يرتزق به. هسه قصة طويلة، القصد أكو ينسى، هسه هذا المفروض ما ينسى. قارون أنت الفقير وما عندك شيء، هسه الله من عليك بهالنعم، ليش رحت إلى هالوادي؟ الحاصل الإسلام لا يحارب الثروة، الإسلام يريد منا أن نكون أو يكون أحدنا ثريا ولا يكون قارونا، ويريد منا أن يكون أحدنا قويا لا فرعونا، يريد منا أن يكون واحدنا ذكيا لا سامريا. مشكلة قارون ترك هالنصائح، أشير إلى البحث إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة بإذن الله. هالنصائح الخمسة، وتعال شوف ردة فعل على النصائح شلون كانت، كيف واجه هالنصائح، كيف استقبل هالنصائح للأسف، كيف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كيف ينتفع بالنصيحة من يستلذ بالفضيحة. مشكلته واجه أمره وحصل على أي حال في النهاية على سوء الخاتمة والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الأرض، وهذه نهاية الطغاة لا يتمناها أحد. تشوف طغاة الأرض شلون مغروا بالمال، هذا يزيد بن خولة الأصبحي اللي مثل هالأيام راحت دخل إلى زوجته بالكوفة العيوف الله يرحمها هذه الصالحة، بالليل تخرج لقضاء الحاجة تشوف نور من التنور إلى عنان السماء، اجت قلت له ويحك يا يزيد شنو جايب وياك، شنو بالتنور عندنا بالأجانة؟ قال لها أتيتك بخير الدنيا والآخرة. شنو جايب وياك؟ قال لها أتيتك برأس الحسين. لطمت وجهها، قالت لابن رسول الله راس بيتنا بالتنور خلي. والله لا كلمتك من رأسي ولا جمع رأسي ولا جمعت رأسي ورأسك وسادة. شلون هالشكل تسوي؟ هذا الرجل الطاغي شوف اللي دخل على يزيد بن معاوية، قال له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت سيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. قال له أمه خير من أمي؟ قال له وأبوه خير من أبيك. قال له لما قتلته؟ قال له طمعا بجائزتك يا يزيد. شوف 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 هذا الطاغية، تشوف تسمع المختار رحمه الله في ثورته من دخلوا جنود عليه للبيت، وضع القوصر على رأسه واختبأ في دار الخلاء في الحمام. هاي نهاية الطغاة من خوفه، لما دخلوا قالوا لها أين بعلك يزيد ابن خولة؟ هي قالت لا أعلم، وأشارت بإصبعها إلى بيت الخلاء، يعني روحوا لهناك. ولزموا الكيا بباب الحمام ورموه بالسهام حتى صار كالقنفذ، هلك إلى الجحيم. هذول طغاة الأرض، شنو اللي حصلوا؟ لا دنيا ولا آخرة. أين أولئك الوحوش اللي واحدهم يوم عاشوراء قال للحسين لو كان وجه الأرض كله ماء لما أسقيناكم منه قطرة واحدة؟ روحي فداه، إش قد عانى وياهم. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، إلى أن يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لصالية الضبا محرابا، راح مودعا إلى أهله وبنياته وعياله. قبل ما يروح للجهاد يودع العلويات، رفع ستار الخيمة نادى يا زينب يا رباب يا أم كلثوم، ويا سكينة ما ألمنا إلى وداعي هذا آخر الودايا وعما قريب الافتجاع أحطن به بنات رسول الله. هذه تشم يده، هذه تقبل يده، هذه تمسك أثوابه، وإذا بسكينة أبا ردنا إلى حرم جدنا في المدينة. قل لها يا بني كلا لو ترك القطع لغفى ونام. يا حرد وعيال من العطش يومين. الله يرحم ابن نصار. رد وعياله من العطش يومين وصاحب صوت للتوديع قوم مثل سرب القطع قام يحوم والله عليه الضيح وحدته نتعثى أجركم الله. مرة ودعنا الحسين وهو واقف على قدمه في الخيمة، هاي يوم عاشوراء الظهر ها، وظهر يوم 11 ودعنا سيد الشهداء وهو جثة بلا راس مسلب الأثواب طريحا على تراب كربلاء. ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني ألن خيت إخوتي وما جاوبوني يا أهل الحمية ما تجوني من يد الأعاد تخايا يا لصولي يا بنة الطهر من عتان لا ترومي مأجور بعد أهل الندى وأهل العزوم ما لهذا القعود حول الجزوم مأجور ذهب المانع ونعينك فقومي واخلع العز والبس الإذلال. يا الله ربنا اكتبنا من أنصارهم وأعوانهم، ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وحملة ألويته، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة. الأحبة القائمون على هذا المأتم الشريف تقبل منهم، والحاضرون والحاضرات والسامعون والسامعات ومن أوصانا وأوصاكم بالدعاء. رب اشف مرضاهم، فرج عن كرباتهم، اقض حوائجهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.